إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. إخواني الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وها نحن ألتقي معكم بفضل الله تبارك وتعالى وإرادته في لقاء جديد وشرح مقدمة سنن ابن ماجه. وقد وقفت كما أشرت فيما مضى إلى ما عقده المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى من باب عنوانه بقوله: باب فيما أنكرت الجهمية. وقد سبق أن تكلمت عن هؤلاء وبينت إلى من ينتسبون وذكرت أنهم ينتسبون إلى رجل يقال له الجهم ابن صفوان، وقد تحدثت عنه فيما مضى. ولكني أود أن أقول بأن هؤلاء يقال لهم معطلة، ومعنى أنهم معطلة يعني عطلوا رب العالمين سبحانه وتعالى عن صفاته. والتعطيل هذا ينقسم إلى قسمين: هناك معطلة يعطلون تعطيلا كليا لصفات رب العالمين جل في علاه، وقد وقع في هذا الفلاسفة ومن تبعهم، الفلاسفة الدهرية ومن تبعهم من القرامطة، الذين لم يثبتوا لله عز وجل أي صفة حتى صفة العلم التي يتصف بها رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. هؤلاء نفوا جميع الصفات بالكلية، وهؤلاء يقال عنهم بأنهم معطلة تعطيلا كاملا، ومنهم في أمة الإسلام يقال عنهم الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة. وهناك تعطيل جزئي، وقع فيه بعض نفات الصفات، لأن بعض الناس يثبتون الصفات التي تعرف بصفات المعاني، وهي صفات سبع يقولون بأن العقل دل عليها كما أن السمع أثبتها، ثم بعد ذلك ينفون الصفات الاختيارية أو صفات الأفعال عن رب البرية سبحانه وتعالى جل في علاه. وهؤلاء يقال عنهم بأنهم قد عطلوا تعطيلا جزئيا، وهؤلاء وإن كانوا قد أخطأوا فيما وصلوا إليه أو فيما زعموه، إلا أنهم أحسنوا حالا بكثير من هؤلاء القرامطة الجهمية أو الفلاسفة أو غير هؤلاء ممن نفى صفات رب العالمين سبحانه وتعالى بالكلية. أقول هذه الكلمة كمقدمة وتمهيد بين يدي ما سأتلوه من أحاديث إن شاء الله تبارك وتعالى. والمؤلف رحمه الله تبارك وتعالى لما بدأ يتحدث أو يسوق بعض الأحاديث تحت هذا العنوان الذي يتعلق بما أنكرته الجهمية، بدأ بذكر أحاديث الرؤية. وأعني بأحاديث الرؤية أنها هي رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة، هذه مسألة مهمة. لماذا؟ لأنه يا إخواني بارك الله فيكم، أعلى نعيم أهل الجنة، رؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة. ولا بد أن أبين مذهب أهل السنة في ذلك، وأستدل عليه بآيات من القرآن الكريم، ثم أقرأ الأحاديث الواردة في ذلك. وفي نهاية المطاف إن شاء الله تبارك وتعالى، بعد أن أؤسس المعتقد الصحيح، سأتعرض للأقوال الأخرى الفاسدة في مسألة الرؤية، وسأرد عليها ردا علميا إن شاء الله تبارك وتعالى. أولا، المؤلف كما قلت بدأ حديثه بذكر الأحاديث الواردة في الرؤية، وأقول إن معتقد أهل السنة والجماعة في رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة هي أن أهل الإيمان سيتشرفون وينعمون برؤية رب العالمين سبحانه وتعالى في الدار الآخرة، بل إن الله عز وجل ادخر رؤيته للمؤمنين في الدار الآخرة لأن الله عز وجل لم يره أحد بعيني رأسه في الدار الدنيا، وإنما ادخر رؤيته في الدار الآخرة لتكون قمة العز لمن آمن به بالغيب سبحانه. ولذلك أجمع أهل السنة على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة بلا كيف كما هو معتقد أهل السنة والجماعة في ذلك، وهم بهذا استقوا هذه المعلومات بل آمنوا بذلك بناء على كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وآمنوا بذلك لإدراكهم لأهمية إيمانهم برؤية ربهم في الدار الآخرة، لأن هذا سيدفعهم إلى الأعمال الصالحة، سيدفعهم إلى التنافس في أفعال البر والخير والتقوى. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى عقد فصلا مليحا جميلا في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، ويتحدث عن الجنة ونعيمها ويصف أبوابها وما فيها، تحدث عن رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة، وفي بداية حديثه عنها ذكر أن أهل السنة يؤمنون بها وأنها من المسائل المهمة العظيمة اعتقادا عند أهل الإيمان، ثم قال: وهي التي شمر لها المشمرون وسعى لها الساعون وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون، وهم الذين كفروا بالله عز وجل أو أنكروا رؤيات ربهم في الدار الآخرة، فكانت العقوبة لهم أن يحرموا من رؤية الله عز وجل التي هي كما ذكرت من أعلى نعيم أهل الإيمان، من أعلى نعيم أهل الإيمان أن يرى المؤمنون ربهم في الدار الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء وأن يمتعنا بالنظر إلى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه في الدار الآخرة. والأدلة على ذلك من القرآن الكريم كثيرة، حقيقة أدلة ثبوت الرؤية كثيرة للغاية، والأحاديث الواردة فيها ذكر بعض أهل العلم أنها تصل إلى حد التواتر، تصل إلى حد التواتر. من الآيات التي فيها إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى، وسأبدأ بهذه الآية لملاحة الاستدلال الوارد فيها أو لجمال الاستدلال الوارد فيها، والتي استدل بها على رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة إمام من أئمة المسلمين المعتبرين المتبعين من أصحاب المذاهب الأربعة المعروفة. هذه الآية هي قول الحق تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، في سورة المطففين. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وجه الاستدلال من هذه الآية على رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة أقوله كما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، وهو كلام مليح كما ذكرت يؤيده السمع والعقل أيضا. ورد إلى الإمام الشافعي رحمه الله أثناء إقامته في هذه الديار رسالة أو مكتوب كتب فيه ما معنى قول الله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فبماذا أجاب رحمه الله تبارك وتعالى عن هذه الآية؟ أجاب بهذا القول فقط الذي سأقوله الآن، قال: لما حجب أعداءه وهو ساخط عليهم دل ذلك على أن أحبابه وأولياءه سيرونه في يوم الدين. استدلال مليح للغاية. ليه؟ لأن الله عز وجل لو حجب أولياءه عن رؤيته لكانوا هم والكفار سواء، ولكن الله عز وجل تأبى حكمته وعدله أن يكون الأمر كذلك، وهو الذي قال في كتابه: أم نجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. شتان بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر، شتان بين أهل الهداية وبين أهل الإجرام والغواية والضلالة. الإمام الشافعي يقول: لما حجب أعداءه وهو ساخط عليهم دل ذلك على أن أولياءه يرضون سيرون. لماذا؟ لأنه لو حجب الله أولياءه لكانوا هم والكفار في المسألة سواء، وهذا لا يليق بعدل وحكمة رب العالمين. بل إن عبارة القرآن أو ألفاظ القرآن تأباه. القرآن يقول بأن الكفار سيحجبوا عن رؤية ربهم في الدار الآخرة، فدل هذا على أن أهل الإيمان بدليل الخطاب سيرون الله عز وجل في الدار الآخرة. أيضا من الأدلة على ذلك من القرآن الكريم، وهي كثيرة سأكتفي ببعضها كما أشرت، ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قد ورد عن السلف أن هذه الوجوه نظرت وأصبحت في بهجة عظيمة بسبب رؤيتها لرب البرية سبحانه وتعالى، والله عز وجل قد ذكر فيها أن أهل الإيمان سينظرون إلى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، لأنه عد النظر هنا بإلى، عد النظر بإلى يعني بحرف إلى الجر، وأن فعل النظر إذا عدي بإلى دل ذلك على أن المراد بالرؤية رؤية الأبصار. المراد بالرؤية هي رؤية الإيه؟ هي رؤية الأبصار، يعني أنها هي رؤية المؤمنين بأبصارهم لربهم في الدار الآخرة. ثم إن الله عز وجل أضاف النظر إلى الوجه، والوجه هو محل النظر، لأن عيني الإنسان فين؟ لأن عيني الإنسان في وجهه، فدلت الآية على رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة. أذكر دليلا آخر من الكتاب وأكتفي به هنا، وهو ما جاء في سورة يونس في قول الحق تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذا كلام رب العالمين جل في علاه، يقول الله عز وجل للذين أحسنوا إيه؟ الذين أحسنوا في الدنيا الحسنى، الحسنى اللي هي الجنة في الدار الآخرة. طيب ما هي الزيادة؟ الزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم برؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة. وأود أن أقرر هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا فسر آية في كتاب الله عز وجل وجب علينا أن نقف عند حدود كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنني أتساءل الآن: من أعلم بكتاب الله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل يوجد أحد أعلم بكتاب الله من النبي عليه الصلاة والسلام الذي أسند الله عز وجل إليه بيان القرآن الكريم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا البيان، بيان القرآن موكول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي بيّن لنا معنى الزيادة الواردة في الآية. ولهذا يجب أن نتأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، وألا نتجاوز كلامه عليه الصلاة والسلام إلى غيره. في حديث صهيب في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآية ثم قال: أتدرون ما الزيادة؟ يسأل أصحابه، فقالوا له، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه فقالوا له: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. فأخبرهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بأن المراد بالزيادة في هذه الآية هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وهذه هذا الدليل من أقوى الأدلة على رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة. أكتفي بهذه الأدلة من كتاب الله عز وجل لأقرأ الأدلة من السنة النبوية. الأدلة من السنة النبوية كثيرة، وقد ساق المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بعضا منها، وقد ذكر بعض أهل العلم أن الأحاديث الواردة في رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة متواترة، وقد ذكر بعضهم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية حوض شفاعة، يعني ذكر الرؤية من الأحاديث التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في فتح الباري عن الإمام الدارقطني رحمه الله تبارك وتعالى، ومعلوم من هو الدارقطني رحمه الله، إمام من أئمة المحدثين، بل إمام من الأئمة الذين يعرفون العلل الواردة في الأحاديث. إذن كلمة الإمام هذا كلمة لها ميزانها عندما يقول كما نقل ابن حجر عنه، يقول الدارقطني رحمه الله: عندي 17 حديثا في الرؤية أكثرها جياد، عندي 17 حديثا في الرؤية أكثرها جياد. وقد ذكر الإمام ابن حجر أنه تتبعها فبلغت 30 رواية أو طريقا، كما ذكر رحمه الله تبارك وتعالى. وقد أفرد بعض العلماء كتبا بالتصنيف في رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة، وذلك لأهمية هذه المسألة، ونحن إذ نتحدث عنها لا نتحدث عنها لكي نملأ فراغا من الوقت أو الكلام، وإنما لندفع إخواننا من أهل الإيمان إلى أن يتنافسوا في الأمور الصالحة التي تجعلهم بفضل رب العالمين أن يروا ربهم في الدار الآخرة. الإنسان عندما يعرف عظمة هذه الأشياء ومكانة هذه الأشياء سيسعى لكي يفوز بها ولكي ينالها، فالأمر إذن عظيم للغاية، فعلينا أن نعمل كي نرى ربنا سبحانه وتعالى في الدار الآخرة وأن نشرف بذلك. ونحن علينا أن نسأل الله عز وجل أن يحقق لنا هذا المطلوب، فإنه من أنفس ما شمر له المشمرون وسعى فيه الساعون وتنافس فيه المتنافسون. الحديث الأول الذي ساقه الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى تحت هذا الباب يقول فيه: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع حا، يعني بيحول الإسناد، وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى ووكيع وأبو معاوية ثلاثتهم قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ صلى الله عليه وآله وسلم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. هذا حديث عظيم ابتدأ به المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، وسأبين معناه الآن. جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يذكر موقفا فيقول: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أنهم كانوا يجلسون مع النبي عليه الصلاة والسلام، ويظهر كما هو رواية أو ما نفهمه من الحديث أن هذا الجلوس كان في الليل. قال لماذا؟ لأنه قال: فنظر إلى القمر ليلة البدر، يعني ليلة اكتمال القمر. نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى القمر ليلة اكتماله في منتصف الشهر، ثم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. هنا نقطة دقيقة أدعو إخواني إلى أن يفهموها معي. لماذا؟ لأن المعطلة النفاة الذين ينفون عن الله تبارك وتعالى صفاته ويذهبون إلى نفي رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة بحجة أن إثبات الرؤية فيه تشبيه الله عز وجل بالمخلوقات وغير ذلك من مسائل لا أود أن أدخل فيها لأنها مسائل كلامية نحن عرفناها ودرسناها ولكننا ندرسها في قاعات العلم المتخصصة في ذلك. أما وأنا أتكلم الآن أقول بأنهم ذهبوا إلى أن رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة يلزم منها تشبيه الخالق بالمخلوق. ومما ذكروه قالوا هذا الحديث إن ثبت فمعنى هذا أننا نشبه الله بالقمر. ليه؟ قالوا لأن مصر يقول إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. حقيقة لم يرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي عليه الصلاة والسلام وحاشاه أن يشبه ربه بالقمر، والقمر مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام سيد العالمين والعارفين والفاقهين والفاهمين، وهو الذي قد أنزل عليه قول الحق تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو الذي علم أمته ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي أخبر أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لأن فيها صفة رب العالمين وفيها تجريد الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له نظير أو شبيه أو مثيل. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم ذلك تمام العلم قبل أن يعلمه أي واحد منا، لأننا تعلمنا من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيما نقل عنه إلينا. طب إذن ما معنى إنكم سترون ربكم كما ترون القمر؟ التشبيه هنا واقع على الرؤية ولم يقع على المرئي، فشبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم رؤية المؤمنين، أقول رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة برؤية القمر ليلة البدر، ولم يشبه الرب العالمين سبحانه وتعالى بالقمر. فالواقع إذن في التشبيه هو واقع تشبيه على الرؤية وليس على المرئي، لأن المرئي ليس كالمرئي، الله ليس كالقمر بحال من الأحوال. تعالى جد ربنا سبحانه وتعالى ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ونحن ننزه الله عز وجل عن أن يكون له مثيل أو شبيه أو ند أو نظير، والله عز وجل يقول هل تعلم له سمية؟ هل هناك يعني من هو مع الله تبارك وتعالى من الكفء والند والنظير؟ حاشا أن نقول بذلك. ولذلك نقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي، يعني لم يشبه ربه بالقمر، وإنما شبه، وأعيدها مرة أخرى، شبه رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة برؤيتهم للقمر في الدنيا. وسيتضح ذلك عندما أكمل الحديث. قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، بعدها إيه؟ لا تضامون في رؤيته. لا تضامون في رؤيته يعني لا تزدحمون عليه، لا تزدحمون عليه في الرؤية. وفي رواية بكسر بضم التاء لا تضامون في رؤيته، والمعنى يعني لا يلحقكم مشقة وضيم من رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى في الدار الآخرة، كما أننا اليوم لا يلحقنا شيء من المشقة في رؤية القمر. إذن النبي عليه الصلاة والسلام شبه رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة برؤيتهم للقمر، وأنهم لن يزدحموا ولن يلحقهم ضيم أو غيم أو هم أو كر في رؤيتهم لربهم وهم مليارات مختلفة. فشبه إذن الرؤية بالرؤية، و يدل هذا على أننا كما أننا نرى القمر سنرى ربنا سبحانه وتعالى، وليس الله كالقمر، ولكن رؤيتنا للقمر التي لا نزدحم جميعا ونحن مليارات من البشر عليها الآن، كذلك سنرى ربنا عيانا كما جاء في بعض روايات الأحاديث، سنرى ربنا جميعا ولن نزدحم ولن يصيبنا ضيم أو مشقة أو غلبة أو عنت في رؤيتنا لربنا في الدار الآخرة. وقلت بأننا عندما نتحدث عن الرؤيا وأحاديثها القصد من ذلك أن نتعلم هذا أولا ثم أن نعمل به. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه بعد ذكر هذا الحديث، وهذا الذي جعلني أركز على المنافسة في فعل الطاعات كي يتحقق لنا ذلك، لأن العبد لن يرى ربه إلا إذا كان مستقيما على دينه وشرعه، مجاهدا في سبيل الله عز وجل، ساعيا لنصرة دين الله تبارك وتعالى، مبلغا إياه عاملا به، والناس يتفاوتون في ذلك، مما يدل على أن العمل مطلوب للرؤية حتى ترى الله عز وجل. أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر هذا الحديث ماذا قال صلوات الله وسلامه عليه؟ قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. إذن يا عبد الله، يا من تريد الوصول إلى الله عز وجل، يا من تسعى لتتشرف ولكي ينظر وجهك في الدار الآخرة عندما ترى ربك، عليك بالعمل الصالح وليس أمامك سوى ذلك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذا الحديث رغب في الأعمال الصالحة حتى يتحقق لك يا عبد الله ما تريد. قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ صلى الله عليه وآله وسلم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. طيب، معنا اتصال ثم أعود إليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله، ازيك؟
اتفضل يا أم وليد.
السلام عليكم، ازيك يا عم الشيخ؟
أهلا وسهلا،
الله يبارك. والله أنا كنت طالع عمرة مع حماتي، وطلعنا اتفقنا إن احنا ما نجيبش حاجة خالص، واتصلت بها ثلاث مرات إن احنا مش هنجيب حاجة، فقالت لا مش جايبين، وحلفت يميني وجوزها قالوا مش جايبين.
نعم.
قلت لها مادام مش هتجيبي حاجه تعالوا نروح سوا. ما رحنا قالت لا ده انا هجيب لاولاد وما اقدرش ازعلهم مني. فقلت لها يعني كده حرام وما ينفعش، وانت قلت لي هناك كده يعني. قالت لي لا وما اقدرش ازعل اولاد مني، انا هجيب لهم يعني تزعلي ولا انت حره. فانا سبتانك في الحرم وتخصمنا، فعاوز اشوف ايه الحكم يعني.
طيب،
ايه ده عليها حرام ولا؟
حاضر ان شاء الله في نهايه الحلقه. في نهايه الحلقه كوني معي الان وستسمع الجواب في نهايه الحديث ان شاء الله تعالى. حاضر. اقول قرأ النبي عليه الصلاه والسلام: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. دعوه الى العمل، والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر بهذه الآية لما قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وقراءته عليه الصلاة والسلام وسبح بحمد ربك فيها لفتة كريمة جدا، ويتحدث عن أحاديث الرؤية ويدعو إلى الصلاة، وهي من أفضل الأعمال التي تقرب إلى رب البرية سبحانه وتعالى جل في علاه. ولما يقرأ وسبح بحمد ربك، يعني يا أيها الذي تسعى لرؤية ربك نزه الله عز وجل، لأن التسبيح معناه إيه؟ التسبيح معناه التنزيه، تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به. فإن كنت تسعى لرؤية ربك في الدار الآخرة فآمن بالرؤية وبالآيات والأحاديث الواردة فيها مع تنزيه الله عز وجل وتقديس الله تبارك وتعالى. وأيضا احمد الله عز وجل على أن تفضل عليك بهذه النعمة. الحمد على الجميل، الله عز وجل يتفضل عليك، خلقك وسواك ووجد وأوجدك، ثم بعد ذلك كلفك بأعمال قليلة، ولكن الجزاء على هذه الأعمال القليلة عظيم للغاية. فأحمد الله تبارك وتعالى على ذلك، وعلى المسلم أن يحرص على الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن يحرص على ذكر الله تبارك وتعالى أيضا بالأذكار الواردة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذين الوقتين، ففيهما خير عظيم، وفيهما تحصيل لمقصد كريم كبير، ألا وهو ارتقاء العبد إلى أن يكون أهلا لأن يرى ربه في الدار الآخرة. الحديث الثاني سأتلوه وهو بمعنى الحديث الأول، كذلك الثالث، ولكن ليعلم إخواني أن الأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن رواة هذه الأحاديث مختلفون، يعني أكثر من واحد، يعني سمع أكثر من واحد هذه الأحاديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورويت أيضا عنه من طرق متعددة. طيب، معي هذا الاتصال، ثم أعود إليك. تفضل يا أخي نضال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زكاتك يا شيخ.
أهلا وسهلا.
أنا سمعت بعض المشايخ قال إنه عورة المرأة على المرأة من تحت الصدر إلى الركبتين.
نعم.
هل هذا الكلام صحيح؟
من السرة إلى الركبة يعني؟
من تحت، من فوق السرة تحت الصدر إلى الركبتين.
إيه.
المرأة على المرأة.
حاضر.
على رأسي يا شيخ.
حاضر. أقول رؤية هذه الأحاديث من طرق متعددة. حديث الثاني، قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تضامون في رؤية القمر ليلة البدر. يعني هل تضامون، يعني تزدحمون، أو يصيبكم في ذلك، يعني في رؤية القمر، ضيم أو مشقة؟ قالوا: لا. النبي عصام يسأل: أنتم بيلحقكم مشقة في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا. قال: فكذلك لا تضامون في رؤية ربكم يوم القيامة، يعني لا يلحقكم ضيم ومشقة. فأهل الإيمان الذين هم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكونون بالمليارات، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع أهل الإيمان، وأن يزداد عدد أهل الإيمان، وأهل الإيمان هؤلاء كثير بلا شك من لدن آدم عليه السلام، لأن آمن به من آمن، وكذلك أتباع سائر الأنبياء والمرسلين الذين اتبعوهم إلى يومنا هذا، الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء جميعا سيرون ربهم في الدار الآخرة، ولا يزدحمون في الرؤية. احنا نشاهد معنا لا يزدحمون، يعني الناس عندما يكثرون ربما يدخل بعضهم في بعض ويزد بعضهم مشقة مع بعض، ولكننا سنرى ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة دون حصول شيء من ذلك، كما نرى القمر الآن، ولا يحدث لنا مشقة أو ضيم أو ازدحام. وأؤكد على أن التشبيه الوارد هنا تشبيه للرؤية بالرؤية، تشبيه رؤية القمر برؤيتنا لله، أو رؤيتنا لله برؤية القمر، وليس تشبيه الله تبارك وتعالى بالقمر. الحديث الثالث، قال حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح السمان عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قلنا يا رسول الله أنرى ربنا؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: تضامون في رؤية الشمس في الظهيرة في غير سحاب؟ قلنا: لا. قال: فتضارون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب؟ قالوا: لا. قال: إنكم لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤيتهما. حديث عظيم فيه فوائد متعددة وفيه إضافات أيضا. تأمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يحرصون على طلب العلم غاية الحرص، وكانوا أحرص شيء على الخير، يحرصون على طلب العلم من النبي عليه الصلاة والسلام ويسألونه، وكان الواحد منهم يستحي أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يحب أن يسأل ولكن يصيبه حياء لمكانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندهم. شهادة كانوا الشاهد كانوا أحرص ناس على الخير، وكانوا يسعون دائما إلى معالي الأمور. دي ميزة في الصحابة لم توجد في غيرهم، يعني الناس بعد ذلك في الزمان المتأخر ولا بعد العصور أو القرون الفاضلة أصبح الناس يتهاونون ولا يسعون إلى معالي الأمور. أما أفضل الهمم وأعلى الهمم كانت عند صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب معنا هذا الاتصال، تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا لي عند حضرتك سؤال.
تفضلي
يا شيخ. حضرتك أنا يعني زوجة منقبة والحمد لله وبصلي وما بعملش حاجة تخالف ربنا، وزوجي نفس الشيء والحمد لله، وبيتنا ما فيش حاجة بتدخل يعني لا سجاير ولا أي حاجة تغضب ربنا. بس في حاجة يا شيخ، ليه كل ما بنعمل حاجة مشروع أو أي شيء يرضي ربنا بتكون فيه الخسارة 99%؟ يعني يا شيخ أنا حسيت أنه ده ابتلاء، بس يعني طول ما فيش حاجة بتنجح. والله يا شيخ أنا في حالة يعني ما يعلم بها الله ربنا سبحانه وتعالى، بس مش عارفة يعني ده ايه. بس يعني لو بعمل حاجة حرام، لو بنعمل اي شيء يغضب ربنا، نقول انه ده ابتلاء عشان اللي احنا بنعمله. والله ما في حاجة بتغضبه، يعني انا وصلت لدرجة ان انا يعني نفسي اكلم ربنا استغفر الله العظيم، احنا بيحصل لنا كده ليه؟
طيب انا ستسمعين الجواب ان شاء الله، سأجيبك ان شاء الله. أقول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا أحرص ناس على الخير، ويسعون إلى أفضل الأمور وأعلى الدرجات وأسماها وأزكاها، ولذلك سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا السؤال، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنرى ربنا؟ أنا أود أن ينتبه معي إخواني من المشاهدين والمشاهدات أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يسألون عما يليق بجلال الله وكماله، ولا يمكن لواحد منهم أن يسأل عن أمر فيه همز أو غمز لرب البرية سبحانه وتعالى جل في علاه. والصحابة كان عندهم من اللغة والفقه والفهم في الدين ما عندهم، لم يكن كهذه الطبقة أحد بحال من الأحوال. الشاهد سألوا النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال. أيضا أضيف كلمة أخرى لإخواني من المشاهدين والمشاهدات، المسؤول مين؟ السائل الصحابة، المسؤول هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نحن لما نقول النبي عليه الصلاة والسلام مفروض نسلم لجوابه، والله لن نكون من أهل الإيمان إذا خالفناه وتعمدنا مخالفته صلى الله عليه وآله وسلم. والله عز وجل قد أوجب علينا طاعته واتباع كلامه والنزول إلى حكمه صلى الله عليه وآله وسلم. فجوابه إذن فصل لا نحيد عنه ولا نبحث في كلام غيره لنجد جوابا على هذا السؤال. الذين سألوا الصحابة والمجيب هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فماذا قال صلوات الله وسلامه عليه؟ طبعا هنا يعني في استفهام لا شك محذوف، وهو هل تضامون في رؤية الشمس في الظهيرة في غير سحاب؟ هذا الحديث أضاف الشمس، يعني الأحاديث السابقة كان يقول هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر، هنا أيضا أضاف الإيه؟ أضاف الشمس قائلا هل تضامون في رؤية الشمس في الظهيرة في غير سحاب، لأن لو وجد سحاب سيحجب الشمس، إنما عندما تكون الشمس متوسطة في كبد السماء وليس هناك سحاب، هل يلحقنا مشقة؟ هل يلحقنا مشقة في رؤية الشمس؟ لا يلحقنا مشقة. طيب مع هذا تصلصل معه. السلام عليكم. تفضلي يا أخت عبير.
لو سمحت ممكن حضرتك السؤال؟
تفضلي.
في البنك عارف شقق، بس اللي بيجيب لنا الشقة بياخد 5000 عشان يجيب لنا الورق. 5000 ضايعين، بعد كده نتعامل مع البنك. هل ده حلال ولا حرام؟
والشقة أصلا من البنك تشتروه؟
يعني هي مفروض بنشتريها من البنك، بس هما في البنك حاجزين مجموعة بيجوها لنفسهم، فبينسى احنا 5000 دول ضايعين عشان الشركة تجيب لنا الورق ده من البنك. بعد كده احنا ندفع بعد كده الباقي من البنك، ده حلال ولا حرام؟
طيب حاضر،
شكرا.
حاضر. أخت أمل السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا بس أريد أسأل على حالة، يعني أختي متزوجة من 10 سنوات، وهي زوج حال عاديا يعني تقريبا منفصلين بس مو بشكل رسمي، وسنة ونص أو سنتين هو هاجرها هي وأطفالها، بس فجأة صار هذا التغيير وهذا التحول بحياتهم. قبلها كانوا يسلمون فلوس أيتام ويوزعوها يعني كوسيط هم هي وزوجها وعائلتهم، فمرات بقلبي يعني شاف إنه مثلا دينار راح أو دينارين، هل هاي أساس على حياتهم وقلبتها؟ لأنه حياتهم انقلبت بدون أي سبب، وهي تكره هي هو يكره زوجته، وهي وصلت حد إنه تسمع كلام كثير من الناس وما تعرف يعني حقيقته، هو بلد وهي بلد آخر، حتى أطفاله بعد ما داي ما يعني ما دايشن عليهم.
طيب حاضر. إذن الشمس في الظهيرة دون سحاب نراها جميعا ولا يحدث لنا مشقة ولا نزدحم عليها، والنبي عليه الصلاة والسلام حكيم، هو يقرر الجواب باستفهام موجه إلى السائل الذي سأل لماذا، كي يعني يستوعب الجواب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن جواب النبي عليه الصلاة والسلام بني على أمر محسوس مشاهد، وبيسأل عن الرؤية، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقرر له ثبوت رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة كما يرى أحدنا الشمس أو القمر في حياتنا هذه، فهو جواب سديد. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب؟ قالوا لا. قال إنكم لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤيتهما، يعني لن يلحقكم مشقة ولا ضيم ولن تزدحموا كما أنكم لا تزدحمون اليوم في رؤية الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، وفي رؤية القمر ليلة البدر، يعني ليلة إيه؟ ليلة اكتماله. ويؤكد بعد هذا ويقرر بأننا سنرى ربنا سبحانه وتعالى كذلك، وأؤكد على أن التشبيه هنا واقع على الرؤية وليس على المرء، يعني شبه النبي عليه الصلاة والسلام رؤية المؤمنين للشمس والقمر الآن، رؤية المؤمنين ربهم في الدار الآخرة برؤية الشمس والقمر في دار الدنيا، يعني زي أنت ما بترى الشمس والقمر في دار الدنيا دون أن يلحقك في ذلك ضيم أو مشقة أو ازدحام، فكذلك أنت سترى ربك سبحانه وتعالى جل في علاه. أختم هذه الحلقة بهذا الحديث أيضا العظيم، ويرويه ابن ماجه رحمه الله فيقول: حدثنا حميد ابن مسعدة، طبعا أنا تركت أو انتقلت إلى هذا الحديث بعد تركي لحديثين ضعيفين، وأنا ألتزم بذكر الأحاديث التي يعني صحت نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحسب. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحرث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال بينما نحن مع عبد الله بن عمر وهو يطوف بالبيت إذ عرض له رجل فقال يا ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في النجوى؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه فيقول هل تعرف كذا هل تعرف كذا فيقول يا ربي أعرف حتى إذا بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ قال إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم قال ثم يعطى صحيفة حسناته أو كتابه بيمينه قال وأما الكافر أو المنافق فينادى على رؤوس الأشهاد وما ورد فينادى على رؤوس الأشهاد ذكر أهل العلم أن فيه انقطاع لأن ينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. حقيقة هذا حديث عظيم أنا ختمت به الحلقة قراءة ولكني سأفتتح الحلقة القادمة به شرحا لأهميته ولأنه يحتاج إلى توضيح وهو حديث جميل للغاية وهو وإن كان لم تقرر فيه مسألة الرؤية صراحة إلا أن سياق الحديث والموقف الذي ذكر فيه يدل على أن المؤمن سيرى ربه في الدار الآخرة. إذا المسألة عظيمة للغاية وهذا الحديث العظيم سأقف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى كي أبتدئ الحلقة القادمة به. والآن قبل أن ينتهي معكم هذا اللقاء سأجيب عما ورد إلي من أسئلة. السؤال الأول الأخت أم وليد تقول بأنها يعني من الله عز وجل عليها بالعمرة في العام الذي نحن فيه وخرجت مع حماتها وكان منهم اتفاق على ألا يشتروا شيئا وتقول أننا حرفت يمين ألا أشتري شيئا ولكن لما ذهبنا إلى هناك بدأ لي أن أشتري وقلت لا أرجع إلى أولادي بلا شيء. حقيقة أنا أود أن أنصح إخواني المعتمرين والحجاج القاصدين بيت الله الحرام أن يعني تكون الهمة عندهم أن تكون الهمة عندهم منصرفة إلى هذه العبادة وإلى هذه الطاعة. ولا أقول بأن الشراء كونهم يشتروا هدايا ولذلك حرام لا، ولكن الشراء ده عملية يمكن أن تتم من أي مكان، إنما فرصة وجودك في البلد الحرام أو في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام فرصة عظيمة جدا قد لا تتحقق لك وأنت لم تذهب إلا بعد يعني تقديم جواز وأخذ أو حصول على تأشيرة، وقد تكون هناك عوائق تمنع من الوصول أو غير هذا، إما أن يكون في الحصول على التأشيرة أو فيما يسن من قوانين أو أنك تجد أن هناك زحام في وسائل النقل أو غير هذا فيحول بينك وبين السفر. ولكن إذا من الله عز وجل عليك بالسفر لا تنشغل أخي المسلم وأخت المسلمة بمثل هذه المسائل، هذه المسائل الإنسان لو شغل نفسه بها ربما يعني تضيع عليه منافع عظيمة للغاية، يترك الصلوات في المسجد الحرام، يترك الجلوس لقراءة القرآن فيه، للطواف يعني هكذا تعبدا ونفلا لله تبارك وتعالى، يترك كثيرا من الأذكار التي عليه أن يقولها ثم يذهب إلى شر البقاع في الأرض ليدخلها في هذه الأماكن ويشتغل بشراء الأشياء. هذه نصيحة لإخواني بصورة عامة، ثم أقول لها لا شيء عليك في هذا عند الشراء إذا اشتريت، ولكن يجب لأن الشراء غير محرم، الشراء أنت حاولت أن تمنعي نفسك بهذا اليمين ولكن هو أمر مباح كما ذكرت، وبالتالي أنك فقط خالفت العهد واليمين، فعليك إذن أن تكفري عن هذا اليمين بإطعام 10 مساكين، فإن لم تستطيعي فصومي 3 أيام، صومي 3 أيام، ولا يشترط في الصيام التتابع كما هو معلوم في كفارة اليمين. طيب أتلقى هذا الاتصال من الأخ عبد الرحمن. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا عبد الرحمن. تفضل.
شيخ كنا عايزين بس نسأل دلوقتي بالنسبة للحديث اللي حضرتك ذكرته قبل الآن.
نعم.
اللي هو بتذكر فيه إن ربنا يحاسب العبد على الذنوب ويقول سترتها عليك في الدنيا وأسترها عليك في الآخرة.
نعم.
فدلوقتي الذنوب اللي ربنا ما استرهاش على العبد.
نعم.
هل يحاسبه عليها وهل يغفرها له أم لا يغفرها؟ في حالة إن هو بيقول له سترتها عليك في الدنيا وأسترها عليك في الآخرة.
نعم.
طيب لو الذنوب اللي ما استرهاش هل كده معناها إن هي تبقى في حالة مقابلة هنا؟
طيب حاضر. الحقيقة هذا الكلام يحتاج إلى وقت، وعند شرحي للحديث في الحلقة القادمة سأبين هذا إن شاء الله تبارك وتعالى، فكن معي في الحلقة القادمة وستسمع هذا بتفصيل إن شاء الله. وإن كان لديك استفسار يعني بعد ذلك فيمكن أن يكون أو أن تعيد الاتصال بي في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. طبعا إحنا بقيت لنا دقائق، وكما ذكرت الحديث يحتاج إلى شرح، حديث جميل للغاية، وأذكر وجه الاستدلال به أو سياقه في أحاديث الرؤية ومعناه بإذن الله تبارك وتعالى. طيب الأخت أم عبد الله بتقول بأنها منتقبة بفضل الله ومحافظة على الصلاة ولا تعصي الله عز وجل، تقول لزوجها أيضا ملتزم، تقول إحنا لا نغضب ربنا سبحانه وتعالى. الحقيقة هي تشكر على ذلك، وهي تقول أو تقرر ما لديها، وإن كان الإنسان في الحقيقة لا يسلم يعني من أمور يقع فيها، لا يسلم من أمور يقع فيها خاصة مسائل الصغائر، ولكن الحمد لله لما الإنسان يضبط نفسه كما ذكرت، وهي بعيدة لعلها تريد بأن احنا لا نغضب الله عز وجل بارتكاب شيء من الكبائر، ولكن لا شك أنه لا يوجد إنسان إلا وقد وقع منه شيء، وقعت منه زلة هفوة صغيرة أو لم ألام بمعصية يسيرة أو صغيرة، ولكن الحمد لله على وصولها هي وزوجها إلى هذه المرحلة أو إلى هذه المرتبة، إنها تقرر بأنها الحمد لله مقيمة للصلوات، مقيمة لقواعد الدين، تحرص على عدم ارتكاب شيء من المعاصي التي تغضب رب العباد. الحقيقة أشكرها على ذلك، وأنا أطلب منها أن تدعو الله عز وجل لي والإخوان المسلمين أن نكون على هذه الدرجة، أن نقيم دين رب العالمين وألا نغضب الله تبارك وتعالى. أما قولك بارك الله فيك بأنكم كلما تقيمون مشروعا لم ينجح، وأنت ذكرت أن هذا ابتلاء، حقيقة المسألة تحتاج إلى نظر واعتبار منكم. قد يعني أنتم تقيمون مشروعا ليس لكم فيه سابق خبرة، يعني إن شاء الله عز وجل دائما الدراسة الجيدة لهذه المشاريع تنتج نتيجة مثمرة بفضل الله. طمع الأخ أبو عبد الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا، مرحبا.
كل سنة طيب.
وأنت طيب إن شاء الله.
الله ينساك الدعاء يعني،
ونسأل الله لكم التوفيق والسديد.
حضرتك أنا عنتر من سوهاج.
أهلا وسهلا يا مرحبا
يا شيخ.
نعم.
ألو.
تفضل أسمعك.
يجوز أن أخش على مرت خالي؟
هل يجوز إيه؟
هل يجوز أخش على مرت خالي؟
هل يجوز أن؟ حاضر حاضر. طيب يعني على أساس أقول الأخت أم عبد الله ادرسوا المشروع اللي أنتم ستقيمونه دراسة جيدة من حيث المكان ومن حيث التخطيط الجيد له، ويعني أو ما يعرف عند أهل الاستثمار في العصر المحاضر دراسة إيه؟ دراسة جدوى. والإنسان إذا سلك هذا الطريق وتوجه إلى الله عز وجل يرجى أن يوفق بإذن الله، وإن كان هناك ابتلاء فلنصبر على هذا الابتلاء. أخت عبير، سبق أن احنا قررنا بأن شراء السيارات بهذه الطريقة أمر غير صحيح، وكون وسطاء اللي هم الشركة يأخذ منكم 5000 غير محسوبة، فهذا جور على جور وظلم على إيه؟ وظلم على ظلم. أخت أمل، إحنا ندعو أختك وزوجها إلى أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن يعرف كل واحد منهم الحق الذي له والحق الذي عليه، وأن لا يخوض الواحد منهم في مال الله تبارك وتعالى. آخر سؤال مع الآن من أبي عبد الله من سوهاج، لو يذكر يقول هل يجوز لي أن يعني أدخل على امرأة خالي؟ يا أخي بارك الله تبارك وتعالى فيك، أنت لست محرما لامرأة خالك، فلا تختلي بها ولا تجلس أنت وهي في مكان واحد، بل لابد من وجود محرم، إما وجود خالك أو وجود أبوها أو وجود ابنها أو وجود ابنها أو غير ذلك من المحارم الذين يعني تزول بهم إن شاء الله تبارك وتعالى الشبهات، وكذلك أيضا يزول بوجودهم نزغات الشيطان. إخواني الكرام، هذا الموضوع جميل الذي أتحدث عنه، وسأواصل الكلام فيه في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد انتهى لقائي معكم في هذا المساء، أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والقبول، وأن تتنضر وجوهنا برؤية ربنا في الدار الآخرة. ومسك الختام، الصلاة والسلام على خير الأنام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد نور لنا، سنن أضاءت بالمحبة ضربنا، شفت بنور الصالحات كلها.